الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإن من أعظم دواعي الفرح والسرور بطاعة الله سبحانه وتعالى ما نراه ونسمعه ونلمسه من انتشار هذا الخير العظيم، من انتشار هذه الدعوة السلفية المباركة، شاكرون لربنا جل وعلا أن جعلنا من أهلها، واجتماع مثل هذا الخير سواء في هذه البلاد الطيبة، في هذه البقاع الطاهرة، في أشرف البقاع، في دولة التوحيد والسنة، جزاهم الله خيرا على ما يقومون به وعلى إتاحة هذه الفرصة للمسلمين ولأهل السنة خصوصا بهذه اللقاءات وهذه الدروس المادعة وهذه اللقاءات النافعة. وإني والله أتذكر عندما رأيت مثل هذه الوجوه في هذه الأيام ما ذكر في ترجمة الإمام سفيان بن عيينة عليه رحمة الله أن المحدثين كانوا يقدمون إلى مكة، كثير منهم ربما يقدم من أجل رؤية سفيان، فكثير من أهل السنة من العلماء والمشايخ والدعاء الأفاضل سواء من أهل اليمن أو من غير أهل اليمن ممن تربوا على هذه الدعوة السلفية المباركة مع ما يسره الله سبحانه وتعالى وما يحصل من أجر الحج وأجر العمرة وحرصهم على ذلك، أيضا كثير منهم يقصد زيارة شيخنا يحيى حفظه الله وزيارة إخواننا في هذا المكان. فهذه فوائد عظيمة وفيها أجور عظيمة، ولعل الله سبحانه وتعالى اختار لأهل السنة ما هو أنفع لهم وما هو خير لهم. فالمؤمل والمرجو في ربنا جل وعلا، وهذا الملاحظ والملموس، أن هذا الخير في ازدياد في العالم، وأن هذه السنة في انتشار، وأن الناس في إقبال عليها في كل مكان، في كل مكان إقبال على هذا الخير، لأن هذه الدعوة رحمة، لأن هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال ربنا عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكما قال ربنا جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وجاء عند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ قول الله عز وجل عن إبراهيم إن تعذبهم فإنهم عبادك. وعن عيسى عليه الصلاة والسلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فجعل فأرسل الله عز وجل إليه جبريل يسأله وهو أعلم، فقال: ما يبكيك؟ قال: يا رب أمتي، يا رب أمتي. فقال: ارجع إليه فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. فرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كان أرحم الناس بالناس، ودعوته رحمة، ودعوته نجاة، ودعوته فلاح، ودعوته هداية، ودعوته فوز، ودعوته عزة صلى الله عليه وسلم. هذه هي دعوته، هذه امتداد لدعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك فأهل السنة أرحم الناس بالناس، وأحرص الناس على هداية الناس، وأحرص الناس على تبليغ الإسلام الحق والدعوة الصحيحة إلى أصقاع الأرض. ولذلك فالتاريخ يحدثنا أنه على مر التاريخ أن الذين عنوا بحفظ الإسلام، بحفظه سواء في الصدور في تبليغه أو في التدوين والكتابة، أنهم هم أهل السنة. وهذه سلسلة مستمرة من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد عني الصحابة رضي الله عنهم بحفظ القرآن وبحفظ السنة وبحفظ الإسلام والدفاع عنه ونشره بالحجة والبيان والسيف والماذا والسيف والسنان. فهم الذين حفظوه، وهم الذين نشروه، وهم الذين دافعوا عنه حالا وقالا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا تبعهم من بعدهم. الصحابة هم ذروة أهل السنة، ثم تلاهم من بعدهم، ولا تزال هذه السلسلة مستمرة إلى يوم الحاضر. فإن الذين في الواقع الذين يدعون إلى الله لا إلى أنفسهم، والذين يعلمون دين الله الحق لا علوم الدنيا، وأن الذين يألمون لألم الناس وماذا يريدون للناس الخير هم أهل السنة والجماعة. سواء قلت أهل السنة، سواء قلت السلفيون، أو قلت أهل الحديث، أو قلت أهل الأثر، فهذه كلها مسميات لمسمى واحد. ولذلك تنوعت عبارات العلماء في وصف هذه الطائفة، تنوعت عبارات والمؤدى واحد. فمنهم من يقول: من أراد علم القبر فعليه بالأثر، ومن أراد علم الخبز فعليه بالرأي، كما قال أحمد بن شبويه، وهذا بإسناد صحيح عند الخطيب في شرف أصحاب الحديث، أو كما قال سفيان: الملائكة حراس السماء، وأهل الحديث حراس الأرض، أو كما قال غيرهم من أئمة الإسلام الذين اعتنوا بنشر الإسلام وبحفظ الإسلام. ونحن إخواني في الله على ما نرى من إخواننا الفضلاء الأجلاء، وما هو حاصل مما لا يخفى على الكل أو على الأكثر، وأظن على الكل، ما هو حاصل من الخير في شتى البقاع، في شتى بلاد الأرض، ولله الحمد، ما هو حاصل من الخير، فإننا نحتاج إلى مزيد من ذلك، نحتاج إلى مزيد من هذا، من الثبات على الحق ولزوم الحق. فربنا عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لأتقى الخلق يا أيها النبي اتق الله. وهكذا يقول له صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. فنحن إخواني في الله، نفعنا الله ورفعنا الله وأعزنا الله عز وجل بالعلم والعمل، بالعلم والسنة، بالعلم والدعوة. هذه الأمور بعضها من بعض. التعليم أولا، والعمل به، ثم الدعوة إليه، ثم الصبر على الأذى فيه، كما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فهذه عبارات تكتب بماء الذهب، وهي مستقاة ومستفادة من القرآن والسنة ومن آثار السلف. هذه العبارات الأربع الموجزة المختصرة أدلتها وبراهينها كثيرة من القرآن ومن السنة. نعم أخواني في الله، نحن بحاجة إلى الاستزادة من العلم والإقبال على العلم. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر، أخرجه الترمذي وغيره، جاء عن أبي الدرداء وغيره، هو حديث حسن له شواهد. وإن العلماء ورثة الأنبياء، فأنت يا طالب العلم، أنت أيها الداعي إلى الله، أنت وارث للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا أخواني بالله، أنت خير الناس، أنت يا من تتعلم القرآن وتعمل بالقرآن، أنت خير الناس بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أخرجه البخاري من حديث عثمان، في رواية أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. والقرآن والسنة سيان، وإذا أطلق القرآن شمل القرآن والسنة، وإذا أطلقت السنة شمل القرآن والسنة أيضا. فمن أخذ بالقرآن علما، والعلم يشمل الحفظ ويشمل الفهم ويشمل التفسير والتدبر، التي هي المقصود منها جميع العمل. المقصود من القرآن حفظه وفهمه وتدبره، أي نعم العمل بالقرآن. وهذا لا يتأتى إلا بمعرفة السنة النبوية. فنحن إذا عملنا بالقرآن، إذا أخذنا القرآن، كنا خيار الناس. هذا السنة هم خيار الناس لأنهم أخذوا بالقرآن. والتفاوت في الخيرية بحسب الأخذ به والعمل. فكل الذين يتعلمون القرآن خيار الناس، لكن هذه الخيرية لها شروط: العمل بالقرآن والتنافس في الخيرية على حسب الأخذ بالقرآن. أي نعم، على حسب ما أعطاك الله عز وجل من الصدق في أخذه، وما أعطاك الله عز وجل من الإخلاص، وما أعطاك الله عز وجل من التجرد للحق، وما أعطاك الله عز وجل من الجد والاجتهاد في ذلك. هذا كله فضل من الله سبحانه وتعالى. فبحسب ما أعطاك الله عز وجل من الإخلاص والصدق والعمل والجد والاجتهاد في ذلك، فإنك تكون بإذن الله عز وجل من الخيار. نعم أخواني في الله، فنحن بحاجة إلى الاستزادة من العلم، كما يقول إمام الوردي رحمه الله تعالى: في ازدياد العلم إرغام العداء، وجمال العلم إصلاح العمل. فإن هذه الدعوة المباركة، دعوة الإسلام الحق، هي دعوة أهل السنة والجماعة. إنما أعزهم الله وإنما رفعهم الله بالعلم، لا بالجهل، لا بالجهل، وإنما بالعلم. والعلم هو علم كتاب الله تعالى وعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلذلك على قدر حرصنا، على قدر حرصنا على العلم والاستفادة من الأوقات وعدم ضياع الأوقات، هذا يحصل لنا الخير بإذن الله، رجالا ونساء وأطفالا، حتى الأطفال الصغار. تأمل كم حفظ للأمة عبد الله بن عباس في صغره، في صغره توفي النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس لم يبلغ. جاء في صحيح البخاري قال: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حتيم، وكانوا لا يفتنون الرجل حتى يدرك. هذا البخاري. وفي الصحيحين عن ابن عباس أنه لما مر في حجة الوداع قال: مررت بين يدي الصف فأرسلت الأتان فارتع وأنا قد ناهزت الاحتلام، أي قارب الاحتلام. هذا حديث حدث به، لا من الأحاديث التي رواها عن غيره من الصحابة. وهكذا لما أرسله النبي، لما أرسله العباس ليرمق صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرسله وهو غلام، فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته ميمونة بطول الوسادة، واضطجع في عرضها، كان غلاما صغيرا. حديث الصحيحين وأن رسالة عباس فرض بها مسلم. وأدل ذلك كثيرا، أنه كان غلاما صغيرا، فكم حفظ الأمة من العلوم؟ قال: كنت غلاما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات. هذا الحديث من قواعد الإسلام العظام، ومن الأحاديث التي عليها مباني الإسلام، كما يحفظه طلاب العلم الصغار والبادئون. أي نعم، هذا الحديث حوى أحكاما كثيرة، ومن رواته بل أشهر رواته عبد الله بن عباس. فلذلك العناية بالصغار، فإنهم كما قال الأعمش: مر على الأعمش وعنده أطفال صغار، فقيل له: تجلس مع هؤلاء تعلم هؤلاء؟ قال: هؤلاء يحفظون لك دينك، أو يحفظون عليك دينك. فصغار اليوم هم كبار الغد، وشباب اليوم هم شيوخ الغد، وطلاب العلم المبتدئون الصادقون الناصحون المتجددون اليوم هم علماء الغد، هم الذين بإذن الله يحفظ الله بهم الدين. وإذا ذهب الشباب والصغار وتركوا العلم وما بقي إلى الكبار، فهذا هو بريد ذهاب العلم ورفع العلم. إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر. نعم أخواني في الله، فالكبار بحاجة إلى التزود من العلم. الإمام أحمد يسأل: إلى متى؟ أي إلى متى تطلب العلم؟ قال: من المحضرة إلى المقبرة. نحن طلبة علم، وعلماؤنا الذين تعلمنا منهم فأحياؤهم لا يزالون على ذلك حفظهم الله، وأمواتهم توفوا وهم في العلم وهم في التعليم وهم في ذلك الأمر. نعم أخواني في الله، وهكذا هكذا أيضا الكبار يعتنون بالعلم. سهل التستري يسأل: إلى متى؟ قال: إلى أن يموت ويصب باقي حبره في قبره. نحن علمنا ليس علم شهادة أو منصب، ولكنه عبادة، ليس شهادة بل عبادة. نتعلم القرآن ونحفظ القرآن ونفسر القرآن ونعمل بالقرآن، هذا كله وجوب. من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حسنة حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا الحديث جاء عند الترمذي عن ابن مسعود، والصحيح وقفه، ولكن أدلة على هذا المعنى من القرآن والسنة، كقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وهكذا أيضا ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس: من هم بحسنة فعملها كتبت له عشر حسنات. أنت تقرأ في القرآن، تراجع، تسمع، تحفظ، تتفهم معاني، كل ذلك أجور عظيم. فأنت تطلب العلم، تتزود من العلم، وتعبد الله عز وجل. وهل خلقت إلا لعبادة الله؟ وهل خلقت لغير هذا؟ كذلك أيضا بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأة سمع مقالة فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن حفظ حديثه بالنظارة بالبهاء. ولذلك فحفاظ القرآن، حفاظ الحديث، العاملون به هم خيار الناس كما سمعت، وهم أعز الناس، والله عز وجل يجعل لهم المهابة ويجعل لهم العزة والرفعة. نصرت بالرعب مسيرة شهر، أخرجها عن جابر، وفي حديث عمر: وجعل الذل والصغار على من خالف أمره. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: يرفع الله المرء على قدر تمسكه بالسنة، على قدر أخذه القرآن وبالسنة، وعلى قدر عمله وتجرده يرفعه الله سبحانه وتعالى. وهذه المقالة أدلتها الكثيرة من القرآن والسنة. جاء في حديث عمر: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فعلى قدر ما يأخذ المرء من القرآن وما يأخذ من السنة يرفعه الله. وهكذا مستقبل أبنائنا، المستقبل الذي يذكر والذي يشاع والذي يلهج به الكثير، مستقبل، هذا هو المستقبل، القرآن والسنة، مستقبل الدار الآخرة. أي نعم، لا المستقبل الموهوم أو المزعوم. وهكذا أخواني في الله، نساؤنا يجب أيضا أن تعتني النساء بالعلم، وأن تكون المرأة أيضا ممن يشجع، ممن يعين، وأن تكون أيضا طالبة علم. فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يقول حافظ ابن حجر يدور عليها ربع الإسلام. ربع الإسلام نقلته إلينا امرأة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، ولها عدة ردود وتصحيحات لبعض الصحابة، هذا لأنها أخذت العلم. وهكذا المرأة الصالحة معينة لزوجها، مربية لأولادها. خديجة رضي الله عنها لما جاءها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر لها ما حصل له، لما فوجئ ورأى جبريل ولأول مرة رجع فزعا، يقول زملوني دفتروني، ثم أخبرها الخبر. فماذا كان قول هذه المرأة المؤمنة؟ ما قالت تتخاف، لا تخرج إلى الناس، لا تبلغ هذا الكلام، الناس سيعادونك. كلا، بل قالت كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتحمل الكلب، تكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الخير. فهذه المرأة المؤمنة التي تكون معينة لزوجها، معينة لأولادها في الخير. فإذا حصل التعاون بين الزوج وزوجته والأولاد، وحصل التناصر والتعاون بين أهل الحق، يثني بعضهم على بعض، ينصح بعضهم بعضا، يعين بعضهم بعضا، يتفقد بعضهم بعضا. نعم، إذا حصل مثل هذا بين الجميع، فهنا نصير مجتمعا قويا تماسكا لا يضر أحد بإذن الله، لا يضر أحد. فخديجة رضي الله عنها ذكرت هذه الخصال الجميلة، ثم أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت أكبر منه سنا، إلى ابن عم لها كان على علم، كان نصرانيا، فقال أي ابن عم، وفي رواية أنها قالت أي عم، والظاهر أن ابن عم أصح، اسمع لابن أخيك. فقال ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالذي حصل له، فقال إن هذا الناموس الذي أنزل على موسى بن عمران، وليتني أكون حيا، وقال ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومه. قال ومخرجيهم؟ قال نعم، إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. أخرجاه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وهكذا كانت نساء الصحابة. أم سليم يوم الأحزاب أخذت خنجرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا أم سليم؟ قالت هذا خنجر إن دنا مني أحد من الكفار بقرت بطنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد كفى وأحسن. هكذا لتكون المرأة المؤمنة وماذا مؤيدة ومناصرة ومشجعة وطالبة علم، وهكذا مربية لأولادها. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فأخواني في الله، نحن جميعا نتواصى بطاعة الله سبحانه وتعالى، نتواصى بالتآخي والتحابب فيما بيننا، فإننا نرمى عن قوس واحدة. فإن هذه الطائفة المنصورة أهل الحق، كل أهل الباطل يعاديها. فنحن في غربة ولا نجيد الغربة بما قد يحصل من مساوئ الشيطان وما لا يحصل منه الناس. قد حصل من الخلاف بين الصحابة وغيرهم، ولكنهم يرجعون إلى الدليل ويتحاكمون إليه، ويحصل النصر ويحصل التعاون على الخير، يذهب التفرق والاختلاف. ربنا عز وجل يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فدعوتنا دعوة علمية عملية، دعوة التوحيد والسنة والعمل الصالح والتمسك بالحق وترك البدع والمخالفات. هذا لا أريد أن أطيل، لأن هنالك آخرون سيتكلمون، وفيما ذكر إن شاء الله من الكلام مما سبق مما سمعناه ممن تكلموا من قبل، وما تسمعونه إن شاء الله فهو من التذكير لقول الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، كما سمعت بنفسه المجال. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.